بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
لا سيما بقية الله في أرضه وحجته على عباده الإمام الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمهم فداء، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أبدأ برواية حسب ما هو المعروف بين الفقهاء، يبدو لا خلاف بينهم في صحتها وهي صحيحة، يرويها محمد بن عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام، وينقلها الشيخ الصدوق قدس سره في منشأ ظاهرة عبادة الأصنام. كيف بدأت عبادة الأصنام في المجتمع الإسلامي؟ فالإمام عليه الصلاة والسلام يذكر لنا أن عبادة الأصنام بدأت داخل المجتمع الديني، وأن الانحرافات بدأت في داخل المجتمعات الدينية، ورسالة الأنبياء وتعاليم الأنبياء داخل المجتمعات الدينية تم تحريفها وصياغة أطروحات في مقابل الأنبياء. ولذلك المعركة الأطول على مر التاريخ هي معركة التأويل وليس معركة التنزيل. في البداية لم تكن هناك معركة تنزيل أصلا، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ظاهرة عبادة الأصنام هكذا بدأت، كان هناك أناس صالحين، اسم هؤلاء الصالحين من أولياء الله ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء مجموعة من أولياء الله، مجموعة من المؤمنين، مجموعة من الصالحين، قبل طبعا أن يبعث الله عز وجل نوح عليه السلام، أي مرحلة ما قبل نوح عليه الصلاة والسلام. عندما توفي أولئك الصالحون جاء إبليس وقال لجماعة من الناس، ذاك الوقت ما أكو صور تنشر أو تعلق أو شيء، قال لهم اصنعوا تماثيل تذكركم بأولياء الله. صنعوا تماثيل لهؤلاء، الهدف من البداية التذكير بأولياء الله. ثم حدثت مشكلة حقيقية هي مشكلة الغلو، يعني هذا مثلا عند مقام معين صار الغلو يطرح، مع طرح الغلو مع الأيام صار نقاش في مراتبهم، إلى أن وصل النقاش إلى أن هؤلاء هل هم آلهة أو ليسوا آلهة، يعني إلى ما قبل هذه المرحلة انحراف. سلام ورحمة الله. لم يدعي سلام ورحمة الله هؤلاء الربوبية بالنسبة لهم، وإنما الكلام أنه هؤلاء مقامهم منزلتهم. البعض يقول الغلو، لا تسوي غلو فيهم، البعض يقول هذا ليس بغلو، هذا غلو، استمر الأمر إلى أن صار مزايدات. البعض إجا قال لهؤلاء آلهة فأصبحوا آلهة، وأصبح الناس يشركون بالله عز وجل. يعني في وسط من يؤمن بالله عز وجل طرحوا شركاء لله عز وجل في الربوبية، فحدثت ظاهرة الشرك في الربوبية. ومجتمع نوح نبي الله عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام كان أحد المشاكل التي واجهها النبي نوح عليه السلام، مسألة الشرك بالله عز وجل وعبادة هؤلاء الأصنام. خب هذا يعكس أنه هذا الدين، يعني هؤلاء كانوا أتباع الحق، مع مرور الأيام الأمور خرجت عن التعاليم الإلهية، حدود التعاليم الإلهية. الله عز وجل مبين متى بدأت ظاهرة التحريف في الدين والانحراف في الدين، وما اختلف فيه الذين أوتوه إلا من بعد ما جاءتهم البينات. يعني لم يكن الانحراف بسبب الجهل، وإنما من بعد وما اختلف فيه الذين أوتوه إلا من بعد ما جاءتهم البينات. شنو؟ بغيا بينهم، بسبب البغي. البعض يريد يأخذ أكثر من حق، البعض يريد يتسلق على رؤوس الناس، على ظهور الناس. البعض يريد أن فعلا ينال امتيازات ليست له هذه الامتيازات. هذا البغي. البغي يعني شنو؟ البغي يعني الزيادة. البغي والطغي أو البغي ناشئ، البغي والظلم، الظلم الناشئ من الطغيان. الطغيان يعني الزيادة، هو يريد أن يأخذ ما ليس له، يريد أن يعتدي على حقوق الآخرين، يريد أن يصعد على ظهور الآخرين. نتيجة ذلك بدأ الانحراف في الدين، بدأ الانحراف في الدين، وبدأت ظاهرة الظلم تتسع شيئا فشيئا. يعني بدأ يتحول الناس إلى نظام طبقي. الآن إذا تروحون تشوفون مثلا الملفت في الديانات القديمة المنحرفة، مثلا إذا واحد يروح للهندوسية والبوذية، في الهندوسية، الهندوسية طبعا مو ديانة واحدة، ربما هي ديانات متعددة، ولذلك يقال عدد آلهة الهندوس تتجاوز 40 مليون إله. لكن المعروف بينهم أن براهما، صح التعبير، براهما اللي هو الخالق، يعتبرونه الخالق. قالوا هذا خلق، هذا الإله خلق الروحانيين والإلهيين وما أشبه ذلك من فمه، فهما طبقة راقية. وخلق القيادات والجند، قيادات الدولة، من يده. وخلق الأعيان والتجار وما أشبه ذلك من فخذه. وخلق الحقراء والفقراء وما أشبه ذلك من قدميه. ولذلك حصل التفاوت التكويني. هم يدعون أن هناك تفاوت تكويني، إن صح التعبير. الملفت في البوذية والهندوسية، طبعا الهندوسية هي أصل، هي مأخوذة من البوذية، البوذية مأخوذة من الهندوسية بالأصل. النظام الطبقي وفرض الطبقية في المجتمعات، وهذا اللي أيضا نجد مثلا الآن إذا نروح نيتشه الفيلسوف الألماني المعروف، هو يجي يقسم الناس، يقول الناس، وهذا مو كلام نيتشه، هذا مهم نفكر نلاحظ، هذا مو كلام، مو رأي نيتشه، حتى كلام ميكافيلي في الحكم والسياسة، هذه ليست نظرية ميكافيلي، هذه نظرية من استنبطها نيتشه من فكر تاريخي كان مرتكز في البشر، في المجتمع البشري، المجتمع الإنساني. نيتشه، ولذلك ظهرت العبودية، ظاهرة التسلط. يقول البشر، نيتشه طبعا هو أولا ينتهي إلى فكرة تحطيم صنم الأخلاق، ماكو شيء اسمه أخلاق، وأن الأخلاق هي شعار الضعفاء. الضعيف اللي ما يقدر ينتصر يضطر يعني ينزل نفسه، وهذا المقدار من الإذلال يسميه تواضع، ويحاول يجمله يعطيه صفة أخلاقية. فهو إجا انتهى إلى فكرة تحطيم صنم الأخلاق، ماكو شيء اسمه أخلاق. بعدين إجا قال تعال المجتمع طبقتين، طبقة العبيد وطبقة الأسير. والمجتمع الإنساني ما يمكن أن يستمر إلا من خلال تحكم طبقة الأسياد في طبقة العبيد، واستجابة طبقة العبيد إلى طبقة الأسياد. هذا الكلام هو مرتكز في المجتمعات القديمة، يعني المجتمعات القديمة إلى قريب عصرنا. تشوف كثير من الناس طيبين، لكن قبل بثقافة الذل، قبل بثقافة الحقارة، أنه هو إنسان، هذا وضع، وما يقدر يكون أكثر من هذا المقدار. يجب أن يستجيب للأسياد، يجب أن يتجاوب معهم. هذا يعني إن صح التعبير، هذا النمط من التفكير عاشته الشعوب وعاشته المجتمعات عبر الأجيال. هنا أنا بأنطلق في نقطة واحدة باعتبار كلامنا عن إسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الماضي ليس ماض تاريخ، أكو أفكار عندنا مرتكزات في الفكر البشري تمتد تاريخيا إلى آلاف السنين، نتيجة الحضارة وامتداد الحضارات المبنية على الظلم والتسلط. الحضارات البشرية غالبا قامت على الظلم والتسلط. الأهرام بقدر ما هي مظهر ضخم عمرانيا، هي مظهر من مظاهر الاستعباد، لأن هذه الأهرامات بنيت على أجساد الضعفاء وعلى أشلاء الضعفاء وعلى دماء الضعفاء وعلى معاناة الضعفاء. عندما نروح للحضارة الرومانية، عندما نروح للحضارة اليونانية، عندما نروح للحضارة البابلية، عندما نروح إلى كل هذه الحضارات، هذه الحضارات قامت على أساس الظلم، على أساس الاستعباد، وبالتالي تحول الظلم والاستعباد إلى ثقافة. بعض هذه الثقافة تحول بعضه إلى ثقافة مكتوبة، وبعضه تحول إلى ثقافة ارتكازية، يعني تناقلت عبر الأجيال ليس عن طريق الكتابة، وإنما عن طريق الآباء نقل عاش هذه الفكرة، والابن تربى عند هذا الأب وعند هذه الأم. الأم والأب نقلوا هذه الأفكار المبنية على الخوف وعلى الذل وعلى التراجع، نقلوها إلى أبنائهم. احنا عندنا في كثير من تاريخنا، حتى في تاريخنا الإسلامي، هناك سحق لبعض المجتمعات، بحيث أن بعض المجتمعات اضطرت أن تخفي هويتها إلى حد أن هويتها زالت مع مرور الأيام. خب، هذا تاريخ البشر بشكل عام. خلينا نجي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء وقد واجه هذا الإرث التاريخي، وقد واجه هذه الحقيقة التاريخية. طبعا هو انطلق في حركته من منطقة شبه الجزيرة العربية والجزيرة العربية، هذا انطلاقة حركة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذه الحركة سرعان ما امتدت إلى كثير من بلدان العالم واتسعت مع مرور الزمان. السؤال الذي نريد أن نطرحه، النبي صلى الله عليه وآله طرح الإسلام الحقيقي والإسلام الواقع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي الملاحظ، شوفوا الملاحظ في حركة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي استهدف أي فئة. هناك فئة بين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها فئة غير مستهدفة بالهداية، يعني النبي جاء ليغير كل إنسان على وجه الأرض. لا لا، أكو فئة من اليوم الأول، هاي الآيات المكية تقول لنا، إجا خاطبهم قال لهم أنا مو شغلي مو وياكم، قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد. لو راح كررها يعني دي أكد ترى إحنا وياكم خطين متناقضين ما راح نلتقي. ولا أنتم عابدون ما أعبد، أو شيء قل لا أعبد ما تعبدون، أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. يجي القرآن في مكان آخر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له أكو فئة، هذه الفئة ما فيها فائدة، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أكو فئة ما فيها فائدة. في مكان آخر يبين شروط من هو الذي سوف يتحدث معه النبي صلى الله عليه وسلم. إنما تنذر من اتبع الرحمن أو من خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كبير. ذول اللي أنت تنذره، أنت ما تنذر كل الناس، مو الكل راح يستجيب لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المقابل إجا القرآن طرح أكو فئة لم تتأثر بجهود رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما. إذا نروح إلى شبه الجزيرة العربية، كانت المنطقة غالبيتها منطقة ليست مليئة بالحياة المدنية كما هو واضح. شبه الجزيرة العربية منطقة فيها حياة مدنية لكن السائد ليس مدنية، وهذه القضية ليست قضية حقيقية كما يقال، وإنما هي قضية خارجية. قالت الأعراب آمنا، شو عامنا؟ قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هنا القرآن ماذا يريد أن يشير؟ يريد أن يشير مستوى التفاعل المجتمعي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تفاعل مع المجتمع؟ هل تغير المجتمع؟ بل نجد في النصوص منها ما ينقله البخاري وغير البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور لم يطرحها لأن قومه كانوا قريبي عهد بالجاهلية ولم يكونوا يتقبلوا بعض تلك التعاليم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم طرح المفاهيم الأصيلة، حارب بعض القضايا نجدها في نصوصه صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا من تلك الأمور التي حاربها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا زال يعيشها المجتمع الإسلامي بكل فئاته إلا النادر، إلا النادر العصبية. هذا الحديث الشريف الذي يحدثنا به. السلام عليكم ورحمة الله، ساكم الله بالخير سيدنا، الله يسلمكم سيدنا، الذي يحدثنا به الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه هكذا يقول. يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام من كان، ساكم الله، من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من عصبية. الحين حبة خردل ما أدري عنه، يعني حبة ملح، حبة سكر، شنو حبة السكر؟ شيء حقير لا وزن له لا قيمة له لا مكانة له. النبي ما قاعد يحارب العصبية، الإمام الصادق ما قاعد يحارب العصبية في هذا الحديث، وإنما يحارب رائحة العصبية. شنو في قلبه مثقال حبة من خردل من عصبية؟ ما عنده عصبية يقال، وإنما شنو شوية تأثر بالعصبية. شنو مصير هذا الإنسان يوم القيامة؟ كلام المعصوم، كلام المعصوم، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان في قلبي مثقال حبة من خردل من عصبية ومقدار حبة من خردل من عصبية بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية. ما يبعث مع المسلمين، بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية. خب نص آخر، هذا اللي عنده ريحة عصبية بدايات حبة 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 بالخردل، مش زايد زين اللي عنده عصبية شنو؟ من تعصب أو تعصب له فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه. أنت المجتمعات البشرية تخلت عن العصبية العرقية؟ لا. اليوم أنت في المجتمع المسلم، في المجتمع الشيعي، في المجتمعات كلها، كل العصبية القومية موجودة أو موجودة؟ بعد الآن 1400 وكذا من تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندما جاء القوميون وطرحوا القومية العربية والقومية الفارسية والقومية التركية والقومية الكردية والقومية الأردنية والقومية المالية شنو زين، وراحوا حتى في كل قسم اجوا قسموا قسمهم أقسام معينة. المجتمع تقبل هذه الفكرة، وكانت هذه الفكرة موجودة عند الناس، يعني مو فكرة طارئة. القومية لم تكن فكرة طارئة فقط، لا لا، هذه فكرة امتدت عبر التاريخ، عبر التاريخ. إذا أكو شيء، ومن هنا احنا عندما نريد نقيم حياة المجتمع الإسلامي قديما وحديثا، ونريد نستكشف الإسلام من خلال التاريخ، سوف نجد صعوبة في اكتشاف الإسلام من خلال التاريخ. مو عملية سهلة، يعني مو كل هذه السير صدرت من المتشرعة بما هم متشرع، لا لا، أكو بعض سير المتشرعة يعني من جهة أنهم متشرعة، بس أكو ناس اتبعوا الشارع الأقدس لكن ليسوا متشرعة في سيرتهم، لا لا، امتدت لهم جذور كانت منذ أن خلق الله آدم عليه السلام، تراكمت وتراكمت وتراكمت وتراكمت. ولذلك الدين الإلهي في طول مسيرته كان يعاني من الغربة، يعني غربة الإسلام مو بس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي موسى عليه السلام دينه كان يواجه الغربة في حياته، كان غريبا في حياته. ومتى بدأت هذه الغربة؟ بعد أن أنهى أمره مع فرعون، يعني عندما كان أكو مواجهة مع فرعون ما بدأت هذه الغربة، هذه الغربة بدأت منذ أن انتقل بنو إسرائيل إلى فلسطين وجاوز الله بهم البحر، خلال فترة قريبة جدا من الانتصار، النبي يتركهم 40 يوم، يجي يواجه عبادة العجل، يواجه عبادة العجل. ومن الذي قاد عبادة العجل؟ السامري، هذا الشخصية المؤلمة. وهكذا لما نجي نشوف إلى أن قالوا لن نؤمنك نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، بعدين استمر هؤلاء اللي الله جاوز فيهم البحر ينتهي بهم الحال إلى قتل الأنبياء. هذه الغربة بدأت من قبل أتباع موسى عندما كان موسى بين ظهرانيهم، لا عندما موسى عليه الصلاة والسلام غادر هذه الدنيا، ليس عندما غادر هذه الدنيا، هذه مشكلة كانت عبر التاريخ وبقيت. وهذه الغربة واجهها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما، يعني هذه الغربة تحققت في عهد النبي، غربة الإسلام كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غربة الإسلام لم تحدث بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في عهد النبي. عندما القرآن يحدثنا أفضل مصدر تاريخي هو التاريخ القطعي، تاريخ القرآن، يعني إذا أردنا أن بدلنا نحن نروح للمصادر التاريخية، عندنا مصدر قطعي يقيني نحن نستطيع أن نستند إليه يتكلم لنا عن، طبعا يجي يستمر القرآن في سورة في الحديث عن المنافقين إلى أن تنزل سورة كاملة في المنافقين، سورة كاملة. ماذا يحدثنا عن هؤلاء؟ وإن مكرهم لتزول منه الجبال، يحدثنا عن أن مجموعة من المؤمنين، مجموعة من المؤمنين بحسب الظاهر إذا خلوا إلى شياطينهم يتآمرون عن الدين، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يحدثنا عن غربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحدثنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي رواية ينقلها أحمد بن حنبل وغيره، ولا أظن أن هناك خلاف يعني فيما يبدو في صحتها. عائشة رأت النبي هكذا في الرواية، دخل البيت غضبان، قال لها يعني سألته عن سبب غضبه، فقال وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا ولا أتبع، وأنا آمر بالأمر ولا أتبع. أي غربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهرة الأعراب، هذا النص إلهي، ظاهرة الأعراب هي مشهد من مشاهد الغربة التي شهدناها في حروب الردة، بحيث أمير المؤمنين عليه السلام لحظات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا الحال، يقول وطفقت أرتي بين أن أصول بيد جذاء مقطوعة أو أن أصبر، هنا شاهد على طخية عمياء. شو يعني طخية عمياء؟ يعني غيمة سوداء، إذا جاءت الغيمة السوداء والشمس ما أكو صح تعبير الشيء، العالم يمتلئ بالظلمة، أو أن أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هذا أحجى، أن لازم أصبر على هذا، أصبر على هذا الظلام الذي انتشر في المجتمع، هذا الظلام الواسع، هذا يعكس غربة الإسلام. وأن كثير، وهنا شاهد نذكر عندما صار يوم الشورى، من النصوص التي تنقل لنا في هذا الإطار، عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه تدخل في النقاش، فقال له رجل من بني مخزوم، طبعا عمار بن ياسر مخزومي بالولاء، أن القبيلة أفرادها إما يكون ابن القبيلة وإما يكون من القبيلة بالولاء، وهذا كان ظاهر في المجتمع. عندما تحدث عمار جاءه فورا شخص من اللي يعتبرون من ليسوا من القبيلة بالولاء، يعني شخصيات الأساسيين في القبيلة، وعمار الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ملئ إيمانا من مشاشة رأسه إلى أخمص قدميه، يجي خاطب يقول لقد تعديت طورك يا ابن سمية، وما لك وتأمير قريش فيما بينها، أنت اشتخلت. هذا الموضوع، موضوع الإمامة، موضوع خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، موضوع عائلي، موضوع قبلي، موضوع عند قريش، مو عندك أنت، أنت شو دخلك في هذا الموضوع؟ أنت شنو جابك في هذا الموضوع؟ هذا يعكس غربة الإسلام، أن هناك غربة للإسلام، وبالتالي الإسلام تم تعطيله في المراحل الأولى. يعني هناك كثير من المسائل الفكرية والمسائل العقائدية لم تطبق. عندما نذهب إلى الفتاوى، أنا هذا كمدخل نذكره، عندما نروح للفتاوى، هذه الفتوى اللي معظم من يفتي بها مثلا سفيان الثوري أو غير سفيان الثوري، المبنية على العصبية، اللي يقول سفيان إذا شخص من قبيلة من قبائل العرب ادعى أنه من قبيلة من قبائل العرب تقدم إلى امرأة، هذا ممكن تراجعونه مثلا في المصنف للحافظ عبد الرزاق الصنعاني، ينقله مباشرة عن سفيان الثوري، ما في سند بعد، هو مباشرة هو معاصر لسفيان الثوري ينقله عن سفيان، إذا رجل تقدم إلى امرأة وادعى أنه من قبيلة من قبائل العرب ثم تبين أنه من قبيلة أخرى، الزواج صحيح ولا يحق لأهل هذه القبيلة أن يفسخوا العقد، لا لكن إذا جاء شخص وادعى أنه من العرب ثم تبين أنه من الأعاجم لا من حقه فسخ. تعال هذا موجود في القرآن يعني مستند إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من العصبية التي كانت موجودة في ذلك الزمان. ينقل الحافظ ابن عبد البر الأندلسي القرطبي في كتابه جامع بيان العلم وفضله يقول يوم من الأيام إجا واحد سأل سعيد بن المسيب قال له إذا واحد نذر إذا على أمر محرم تعلق نذره بأمر محرم ونذر تحقق هل يجب عليه الوفاء بالنذر أم لا؟ قال نعم ما دام ناذر يجب. مثلا واحد ناذر يشرب خمر مثلا أو يهدي خمر إلى شخص قال له يجب هذا ما ارتاح للجواب راح سأل عكرمة مولى ابن عباس قال له أنا سألت شنو إذا واحد نذر تعلق نذره بشيء حرام شنو الحكم؟ قال له لا يجوز الوفاء بالنذر لا يجوز إنسان يلتكب محرم. وصل الخبر إلى سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب هكذا قال لينتهين عكرمة أو ليوجعن الأمراء ظهره يعني دليل الفتوى دعم حاكم الأموي في ذلك الوقت حاكم الأموي هو الدليل مو نص رسول الله أو ليوجعن الأمراء ظهره. طبعا تعذيب الفقهاء المرحلة اللي مر فيها المسلمين بتعذيب الفقهاء اللي ينقل عبد سليمان بن مهران الأعمش المجمع على فقاهته ومقامه عند إخواننا السنة يقول أنا شفت عبد الرحمن بن أبي ليلى ظهر وكأنه كساء من الشعر من شدة السياط فقط يقولون له بأنه أنت إلعن الكذابين طبعاً بيقصدون بس الإمام علي كل المعارضين ذاك الوقت عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين كذا كلهم بسبب امتناعه عن اللعن كان يعذب يجي الحجاج بن يوسف الثقفي يقول حق واحد من عماله بشأن عطية ابن سعيد العوفي رضوان الله تعالى عليه قال له قل له أن يشتم علي فإن أبى فاحلق لحيته واجلده 400 جلدة عندما رفض أمضى في حكم الحجاج يستمر إلى أن شوف في زمان المتوكل أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ينقل في ترجمة الفقيه الكبير المحدث نصر بن علي بن الصهبان يقول في مجلس المتوكل العباسي روى رواية كعادة الرواة في مجالس الحكام يرون رواة بسنده عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد حسن وحسين هكذا نص الرواية فقال من أحب من أحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجة يوم القيامة حينها ما الذي حدث أمر المتوكل بجلده 1000 جلدة يعني 10 أضعاف جلد الزاني بجلده وطبعا بعدين دافعوا عنه الفقهاء وكذا أنقذوا من المتوكل هذا الواقع الذي عاشته الأمة الإسلامية هذا الرواية التي ينقلها لنا زرارا رضوان الله تعالى عليه وينقل مشهد من مشاهد الإرهاب الفكري وعدم إمكان وصول التعاليم الإلهية يذكر أنه كان في المدينة عند الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام فجاءه رجل من أهل العراق هذا الرجل سأل الإمام سؤال أجابه الإمام عليه السلام. إجا شخص آخر إلى الإمام عليه السلام سأل الإمام عليه الصلاة والسلام نفس السؤال، الإمام أجابه بجواب آخر، ما جاوب نفس الجواب، نفس السؤال في مجلس واحد. زرارة تفاجأ، الإمام سائل، السائل الأول جاوب جواب في نفس الوقت، يجي بعد شوية سائل ثاني، الإمام جاوب جواب ثاني. زرارة سأل الإمام مرة ثالثة فأجابه الإمام عليه الصلاة والسلام بجواب ثالث، سوى ارتباك عن زرارة. زرارة هذا الفقيه عالم الجليل مع ذلك ارتبك، سأل الإمام عليه السلام قال له مولانا اثنين من أهل العراق يجون يسألونك سؤال كل واحد يجاوب غير الثاني، فيقول له الإمام عليه الصلاة والسلام إمام أبوني ذلك خير لنا ولكم وأبقى لنا ولكم، والله لو اجتمعتم لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم، إذا يعرفونكم أنتم يعني يذبحوكم يطاردوكم. ثم زرارة يقول نفس الكلام سمعته من أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. يبين أجواء الإرهاب الفكري وعدم إمكان انتشار التعاليم الإلهية بسهولة، هذا الإرهاب الفكري مضافا للإرهاب الفكري نجي إلى شخصيات مثل محمد بن أبي زينب أبو الخطاب. أبو الخطاب كان من الرموز من الشخصيات الكبيرة جدا ومن كبار أصحاب الأئمة عليهم السلام. أول شيء عنده جاب يتكلم عن شنو صلاة المغرب. إحنا عندنا في الروايات الروايات تحث على التعجيل بصلاة المغرب، وأن كل وقت إلها وكل صلاة إلها اتساع من الوقت إلى صلاة المغرب، فإن وقتها هو وقت أدائها. فهذا إجا قال لا لازم تصلون لما تطلع النجوم. صاحبنا وايد متدين أكثر من الإمام الصادق عليه السلام. بعد فترة لا قال الإمام الصادق عليه السلام يقول بأنه إذا آمنت فاصنع ما شئت، إذا آمنت فاصنع ما شئت. الإمام قال كذب علي والله أبو الخطاب، قلت إذا آمنت فاصنع ما شئت من الخير ينفعك الله به. ادعى النبوة فيما بعد لما الإمام لعنه إلى أن قتل في مسجد الكوفة في زمن منصور الدوائق. أحمد بن هلال غيره داخل المجتمع الديني نفسه الله عز وجل يتكلم عن شنو هذه المظاهر. إذن شنو صار الدين ما نقل إلنا سيرة المجتمع، ما نقدر سيرة التاريخ ما نقدر نستدل فيه، خصوصا دور البلاط في تدوين الفقه ودور البلاط في تدوين الفكر. لازم نلاحظ هذا، البلاط عبر التاريخ هو يعين الفقهاء، هو يعين العلماء. الفقيه لا يكون فقيها في مرحلة من المراحل حتى يشتب أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الرواية ينقلها لنا الحافظ الكبير أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الذي هو من كبار الحفاظ الذين يروي عنهم السنة والشيعة على حد سواء بسنده عن الإمام أبي حنيفة. قال الإمام أبو حنيفة دعاني أبو جعفر المنصور، أبو جعفر المنصور طلبني دعاني أبو جعفر المنصور فقال لي يا أبو حنيفة لقد فتن الناس بجعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. عنده أزمة مع الإمام الصادق ومشكلته مع الإمام الصادق، مشكلته مع هذا الامتداد، لقد فتن الناس بجعفر بن محمد، فهيئ له مسائل الشداد. أذيك توقع طيحة
ابن الإمام الصادق ينحرج من الناحية العلمية، تحرج علمية. لقد فتن الناس بجعفر بن محمد فهيئ له مسائل شدد. أبو حنيفة راح اشتغل، قال فلخصت 40 مسألة، رحت جهزت للإمام عليه الصلاة والسلام، يعني هاي المسائل الأشد في الفقه، المسائل اللي ما يقدر واحد بسهولة يجاوبها، فلخصت له 40 مسألة. طبعا هو يقول فذهبت إلى الحيرة فتداخلتني هيبة وجعفر جالس عن يمينه، كان منصور الإمام الصادق عليه السلام، فتداخلتني هيبة من جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه، لم أجدها في المنصور، شفت أكو هيبة خاصة عن الإمام الصادق عليه السلام، فصرت أسأل وجعفر يجيب، وما رأيت أفقه من جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه. بالأخير شفت هذا مو شيء عادي، وما رأيت أفقه من جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا يبين نوع حجم التآمر اللي كان في ذاك الوقت، استمر هذا التآمر مع كل هذه المؤامرات. نأتي إلى العصر الحديث، بس العصر الحديث شنو صار؟ يعني لو لم يكن العصر الحديث هذا واقعنا التاريخي، نجي العصر الحديث، أكو عندنا مظاهر غير عادية، الاستشراق الآن احنا ناسينهم، دول الماسونيين. أنا أجي هنا إلى نشأ بسيط، شيء بسيط عن البهائية شلون أجتنا والقاديانية شلون أجتنا. البهائية مجموعة من الغلاة في أهل البيت كانوا يوم الأيام، ميرزا علي محمد، محمد علي رضا الشيرازي كان معمم مطروح أنه فقيه من الفقهاء مجتهد، بعد سيد كاظم الرشتي أكو 3 أشخاص صاروا، واحد في كرمان، واحد في شيراز، واحد في تبريز. هذا كان شيخ شيراز، كان هو الفقيه اللي اجى، هذا الفقيه اللي طبعا الآن فقيه مو فقيه الله أعلم، ما محققين في مستوى العلمي، اجى هذا الشخص قال أنا الباب الخاص اللي مو صاحب اسمه، ادعى البابية، هو لو واقف إلى هذا الحد ماكو مشكلة، هم إلى هالحد هم نقابلين إحنا. بعد فترة صاحبنا لا شاف، يعني مشى الموضوع البابية، قال أنا نبي، ادعى النبوة، وبعد ما ادعى النبوة هذا والي شيراز في زمان الدولة القاجارية، يبدو إنسان طيب جيد، شو سوى؟ اجى قبل إيده قال أنا يعني أعتقد فيك، أنت من أنبياء الله، شنو رأيك نجمع العلماء ومن استجاب لك استجاب ومن لم يستجب لك نواجه نتهددهم. هو إجا في مؤتمر علمائي كبير قال لهم بأنهم لازم تسمعون كلامي الذي هو أفضل وأعظم من كلام القرآن. المهم شوية شافوا هذا الحكي، هذا والي شيراز بدل يجيب شهود عليه أراد يتكلم أمام العلماء وضربه، وهذا إلى هذا الحد مو متآمر وياه، أخذ محمد علي الشيرازي ضربه وادوه السجن، بقي في السجن. لما بقي بالسجن صار أكو 2 من جماعته، واحد يحيى المازندراني، يحيى علي النوري لقب نفسه صبح الأزل، صار لبعدين جماعة سموهم البابية الأزلية، وأخوه إحسان علي النوري سمى نفسه بهاء الله، من حمى حسين علي النوري ذاك الوقت؟ روسيا القيصرية. يعني في إيران تأثير الأول مو بريطانيا في ذيك الفترة، روسيا القيصرية هي التي كانت تسيطر وعلى الوضع في إيران في تلك المرحلة التاريخية في القرن 18 الميلادي. اجوا هربوا. طبعا مثل محمد علي باب راح إلى إصفهان، والي إصفهان كان خبيث حمام نتيجة غروره، وتوقع أن من والي تبريز يحميه، نتيجة كلامه في تبريز أفتى العلماء بقتله، قتل رميا بالرصاص. الآن أنا ما أريد كل تفاصيل هذا، لمن إجى هذا اللي هو حسين علي النوري بهاء الله، راح أول شيء في العراق، ادعى البابية. طبعا من اللي كان يحمي روسيا القيصرية والأستانة، يعني الدولة العثمانية أيضا كانت تحميه. ثم ادعى النبوة نتيجة حركة العلماء في النجف وفي الكاظمية، و يعني في هاي في النجف وفي الكاظمية وفي البصرة في بالي، اضطرت الحكومة العثمانية تنقل إلى تركيا. في هذه المرحلة اجى طبعا اعلن بحرمة الحجاب، التشريع الاول حرمة الحجاب. الشيء الثاني بعد ما ادعى النبوة قال الحج بعد الى مكة ما اكو، تحجون الى بيتي. صار يحجون الى بيته، صار الحج هو بيته. مع الايام انتقل وين؟ الى عكا. لما انتقل الى عكا ادعى الربوبية ان الله عز وجل حل فيه، وصار الحج الى بيته في عكا. واجا قال لهم انتم مخيرين بين شيئين، بين صلاة واحدة باليوم وثلاث صلوات، خمس صلوات زايدة، خفف عليهم الصلاة، اما صلاة واحدة او ثلاث صلوات، كيفكم؟ اكو صلاة واحدة هاي طريقتها، اكو ثلاث صلوات هاي طريقتها، خمر اليوم الاسلام دين عصري، شنو خمر؟ اشكال في اشكال؟ لا ما في اشكال، هو يا ريت واقف للخمر يعني الموضوع. وصل الله الان مشكلة هذه يعني بعد ازيد من هذا بعد ماكو. هذا كله بسبب شنو؟ هاي الجهد من الجهد. الان ما اريد استمر في هذا، شوفوا الشغل اللي صار. نفس الشيء القاديانية، إذا تشوفون كتاب أحمد القادياني اللي هو مؤسس القاديانية، غلام أحمد القادياني، في هوامش الكتاب مدائح لبريطانيا، المدح والثناء على الإنجليز في ذاك الوقت. الإنجليز أصبح عندهم خبرة في صناعة الديانات، مو فقط يعني شوفوا، أذكر قبل كم سنة كنت في الكويت، عندنا يوم اسمه يوم شهداء القرين، نمشي احنا يعني نشارك في فعالية. ذاك اليوم أحد الإخوان قال لي في واحد باحث بريطاني يدور عليك. قلت له شيبي؟ قال لي يدور عليك. قلت له وخرة أحد المؤمنين الله يغفر له يا ابني شافني، قال لي أريد أن أجلس معك. لو ماذا تريد؟ قال أنا باحث، عندي رسالة دكتوراه، أبحث في الحوزات المحلية. قلت لهذا الأخ هذا جاسوس، بس من خلال شنو؟ من خلال الجامعة. هذا مولانا جاي يبي يشوف إحنا شلون قاعد نشتغل حتى يبحث عن ثغرة في أوساطنا ويدخل من هذه الثغرة. الآن في جامعات بريطانيا أكو هالشكل شيء، وغير جامعات بريطانيا، يعني أحد وسائل الاستكشاف هي الدراسة. أنا أعطيك بشيء آخر حتى الفكرة تصير أوضح. في زمان طه حسين وأحمد محمود شاكر وعباس محمود العقاد وغيرهم مجموعة من المستشرقين كتبوا أبحاث بعنوان جمعوها الموسوعة الإسلامية. هذه الموسوعة الإسلامية في مصر ترجمت سووها مثل العروة الوثقة. شنو منو علق عليها؟ طه حسين، عباس محمود العقاد، دكتور حسن إبراهيم أحد أساتذة التاريخ الكبار، دكتور أحمد محمود شاكر، الشخصيات المصرية اللي في ذاك الوقت. واعتبرت هذه الموسوعة الفتح المبين في الفكر الإسلامي. منه المستشرقين كتبوا احنا المسلمين ما نعرف نكتب عن النبي مثلهم، ما نقدر نشخص شخصية رسول الله مثلهم، لا هم مشخصين النبي، مشخصين أهل البيت، مشخصين الإسلام، دارسين الإسلام ليطرح هذا الإسلام، يسوق هذا الإسلام للناس. وتم تسويق هذا الإسلام وين؟ في مؤسساتنا الفكرية، في مؤسساتنا الثقافية. واحد يطالع تاريخ الماسونية، الماسونية سيطرت على عالمنا الإسلامي بشكل عجيب. يعني مصر، الماسونية في مصر انضم إليها كبار المفكرين في لبنان، في إيران، في غير المحافل الماسونية أخذت دورا كبيرا. والماسونية شيء واحد ببساطة، هي مشروع إنجليزي، يعني مشروع مخابراتي للسيطرة على العالم الإسلامي، مشروع إنجليزي. الآن ما في داعي أن يطرح بعنوان الماسونية، وجدت صيغ أخرى، طرق أخرى للطرح الأطروحات التي كان مقرر أنها تنطرح بالطريقة المناسبة. اشتغلوا شغل، يعني حتى مناهجنا التعليمية، يعني أنت شوف العناصر اللي شوهت الإسلام، مش قلت شوف العامل التاريخي، الارتكازات التاريخية، شوف التاريخ وما يحمله، شوف فقه البلاط وما يحمله، شوف بالتالي هناك غربة حقيقية للإسلام في هذا العصر. أنا أجيب نموذج واحد لهذه الغربة التي تحدث عنها بصورة واسعة الإمام الراحل أعلى الله تعالى مقامه الشريف، وهذا الكتاب الذي هو من الكتب المهملة والكثير لم ينتبه إلى قيمته العلمية فيما أعتقد، وهو كتاب الحكومة الإسلامية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه. أنا لا بأس هنا أنقل شيء يذكر مرة من المرات، أخل هذا بعدين يؤجل نقله، لكن بشكل عام الإمام إجا في الحكومة الإسلامية. أنا أذكر عبارات للإمام لما إجا يأسى، أنا أنقل كلمة قبلها لسماحة آية الله الشيخ عبد الهادي الفضلي رضوان الله تعالى عليه. كان عندهم اجتماع هو والمرجع الكبير آية الله العظمى السيد الشهيد محمد باقر الصدر وجماعة من العلماء الأفاضل الكبار. يقول احنا ما عندنا مشكلة، كان في فكرة ولاية الفقيه من الناحية العلمية ما عندنا مشكلة، يعني سندها وكذا ما أكو المشكلة عند السيد الحكيم وسيد الشهيد، مشكلتنا في شيء آخر، كيف يمكن أن نتحرك لتغيير الأمة من خلال ولاية الفقيه؟ شلون؟ هناك أسئلة. يقول السيد الحكيم السلوك الشريف طلب مني أن أذهب إلى قم، الإمام ذاك الوقت كان لازال في قم، وأن أجتمع بالإمام وألتقي بالإمام. هنا ذكر في الإمام خصوصيتين مهمتين، خصوصية الأولى العناد الإيجابي في شخصية الإمام. يقول الإمام نتيجة إيمانه بالفكرة كان عنيد، عند الإمام أكو عناد، عناد استثنائي، قال من يؤمن بشيء يجب أن يؤمن فيه صحيح. الإمام الحسين عليه السلام آمن إلى أن استشهد. النقطة الثانية يقول الإمام ما كانت ولاية الفقيه مجرد مسألة بحثية حوزوية عنده. الإمام عندما كان يتحدث عن ولاية الفقيه وكأنما رجل جاء من التاريخ، يعني شلون؟ يعني كأنما رجل عاش كربلاء ورأى الحسين صلوات الله وسلامه عليه يستشهد، ورأى زينب عليه الصلاة والسلام تسبى، ورأى معاناة التاريخ وعاش آهات التاريخ وآلام التاريخ، وخرج بهذه الرؤية التي كان يعيش من خلالها الإسلام بهمومه بآلامه بآماله بطموحاته، وخرج بهذه الفكرة. لم تكن القضية مجرد كلام إن قلت قلت عند الإمام رضوان الله تعالى، ولذا عندما تحدث عنها هذه عبارة إن مسألة ولاية الفقيه من المسائل الواضحة التي قد لا تحتاج إلى برهان، بمعنى أن من عرف الإسلام أحكاما وعقائد فإنه يرى بداهتها، ولكن وضع مجامعنا العلمية على وجه الخصوص، وضع مجتمعنا الإسلامي ووضع مجامعنا العلمية على وجه الخصوص، جعل هذا الموضوع بعيدا عن الأذهان، حتى لقد عاد اليوم بحاجة إلى برهان. ثم يستمر الإمام في هذا الكتاب ويتحدث عن النظرة الناقصة للإسلام والقاصرة للإسلام، والنظرة الفردية فقط، النظرة إلى الإسلام من زاوية الأحكام الفردية الصرفة، وأن الإسلام وكأنه مشروع لا علاقة له إلا بأحكام الفرد وشؤون الفرد الخاصة، وأنه ما إلى شغل بالسياسة. وإجا يناقش نظرية فصل الدين عن السياسة، بعدين إجا قال تعالوا أكثر من 90% من الآيات التي تتكلم عن الإسلام هي آيات سياسية واجتماعية. يعني قياس الأحكام الفردية إلى الأحكام الاجتماعية، الأحكام الاجتماعية والسياسية أكثر من 90% من الآيات، والأحكام الفردية لا تصل ربما إلى 10% المذكورة في القرآن الكريم. جاء أحط هذه الرؤية، وهنا عكس ظلامة الإسلام. ثم إجا قال تعالى إذا إحنا ابتعدنا عن السياسة والعمل السياسي أكو شيئين ما راح يصيرون. واحد، سوف لا نحقق أهداف الإسلام. إذا الفقيه ما إجا تواجد وعمل وبذل الجهد والأمة نزلت بالساحة، كيف نحقق أهداف الإسلام؟ ما نقدر نحقق أهداف الإسلام. الشيء الآخر، تطبيق الإسلام بالكامل ما يمكن، لأن هاي تشريعات الإسلام. ليش تخلون إحنا الفقه الفردي الموجود عندنا كم نسبته بالنسبة إلى القضايا الإسلامية؟ عندنا القسم المعطل من الإسلام بأي حق يعطل؟ لماذا يعطل هذا القسم من الإسلام؟ وإجا طرح هذه الرؤية. ولذا عندما نريد أن نقول الإسلام إجا عبر عن أطروحته، ولدائما كان يتكلم عنه الإمام الله يقدس نفسه في خطبه في كلماته في عباراته، الإسلام المحمدي الأصيل. إحنا نسميه خط الإمام، إمام يسميه الإسلام المحمدي الأصيل. شنو هو الإسلام المحمدي الأصيل؟ هو هذا المشروع الإلهي المتكامل. المسائل التي عانت من الغربة، المسائل التي أهملت، المسائل التي تركت عبر التاريخ، الإسلام الذي ضيع، الذي ضيعه الطغاة، التي ضيعته المشاريع الانحرافية عبر التاريخ، وفرض على الأمة الإسلام غير الواقعي، التعاليم غير الواقعية. الإسلام الحقيقي هو أن الإسلام الذي يهتم بكل شؤون الحياة. لذلك هنا عبارة لا تقبل النقاش ينقلها سماحة آية الله العظمى السيد كاظم الحائري حفظه الله تعالى في كتاب مقدمة كتابه مباحث الأصول عن السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، عندما يتحدث عن دور المرجعية يقول إن أهم ما يميز المرجعية الصالحة هو تبنيها لأهداف الإسلام. يجب تبني أهداف الإسلام. مرجعية دورها هذا. إن أهم ما يميز المرجعية الصالحة وتبنيها لأهداف الإسلام فهي مرجعية صالحة بوعي ووضوح، بدلا من أن تمارس تصرفات عشوائية وبدافع من ضغط الحاجات الجزئية المتجددة. في كتابه الذي هو عبارة عن سؤال سأله مجموعة من العلماء، منهم الشهيد الشيخ راغب حرب والشهيد السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه عن الجمهورية الإسلامية، دستور الجمهورية الإسلامية أيضا يأتي ليعبر عن رؤية. والمرجعية حقيقة اجتماعية موضوعية في الأمة تقوم على أساس الموازين الشرعية العامة، وهي كتطبيق تتمثل فعلا في المرجع القائد للانقلاب الذي قاد الشعب قرابة 20 عاما وسارت الأمة كلها خلفه حتى حقق النصر. في رسالة إلى تلامذته في إيران يختتم بهذه العبارة: ويجب أن يكون واضحا أيضا أن مرجعية السيد الخميني هي التي جسدت آمال الإسلام في إيران اليوم، فيجب الالتفاف حولها وحماية مصالحها والذوبان في وجودها العظيم بقدر ذوبانها في هدفها العظيم. وليست المرجعية الصالحة شخصا، وإنما هي هدف وطريق. يطرح رؤية السيد الشهيد، يطرح رؤيتنا شنو للإسلام، وأن اليوم أكو مشروع إلهي يجب أن ينهض هذا المشروع الإلهي بكل تفاصيله بكل حدوده بكل تعاليمه بكل قيمه. كل هذه القيم يجب أن تظهر، لا يجب أن يعطل شيء من الإسلام. الإسلام اللي يجي يغير المجتمع البشري، مو يخلي الإنسان في زاوية من زوايا البيت ويجي يجعل الطغاة يفعلون. إذا احنا انسحبنا من الساحة نحسن نعطي أعداء الله الساحة هدية. إذن النتيجة هذا الإسلام المغيب يكون ندرسه بدقة. هناك مفاهيم مغيبة، هناك مفاهيم تم إقصاؤها، هناك مفاهيم تنسجم مع الحالة اليزيدية أريد لها أن تنتشر لتخدم يزيد واليزيديين عبر التاريخ. وهذه المفاهيم لا علاقة لها بإسلام رسول الله. ولذا عندما نريد أن نبحث عن الحسين عليه السلام، الحسين وضع حدا فاصلا للإسلام الأصيل من الإسلام المزيف. إجا قال الإسلام الذي يقبل بالظلم اسمه إسلام. الإسلام الذي يرى أن الضعفاء لا ما لنا شغل، ليس لنا شغل بالضعفاء، هذا مو إسلام. وطرح لنا الإسلام الحقيقي، الإسلام الواقعي. لم يمضي لنا الواقع بكل ما فيه من تفاصيل، بين أن هذا الواقع بعض تفاصيله لا تمت إلى رسول الله بصلة. وأكد هذا عندما قام البعض ماذا فعلوا بما فعلوه بفلذة كبد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يس ولا زالت تدوي في آذانهم عبارة إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، ولا زالت تدوي في آذانهم آية التطهير التي كانوا يعرفون أنها نزلت في هؤلاء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن هذا الإسلام المغيب، هذا الإسلام الغريب، هذا الإسلام العزيز يجب أن نستوعبه بدقة، ويجب أن نتعرف عليه بدقة، ويجب أن نفرق بينه وبين ما وصلنا باسم الإسلام من قيم تاريخية تولدت على أساس الظلم والطغيان والانحرافات والفساد والضلال. هناك أمور مرتكزة عبر التاريخ صاغها فقهاء البلاط وصاغها المنحرفون بطرقهم المختلفة ليشكلوا لنا إسلام الذل وإسلام العار وإسلام الابتعاد عن القيم، والإسلام الذي يجردنا من أهدافنا العظيمة التي يبينها القرآن بقول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذه الأمانة التي التي هي أعظم من مستوى السماوات والأرض. هذه الأمانة العظيمة التي تعكس لنا إسلاما راقيا وإسلاما عالي المضمون وإنسانا جاء ليصنع إنسانا استثنائيا. ولذا أنا أختتم هنا بهذه العبارة التي نخاطب بها الأئمة عليهم الصلاة والسلام عندما نقول لهم خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بمعرفتكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وجعل صلواتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا طيبا لأنفسنا أو طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. هذه العبارة تدل على أي شيء؟ تدل أولا على مكانة الإنسان. الإنسان اللي الله ما طلب من أي أحد يغير هذا الإنسان. الذين عليهم أن يتحملوا مسؤولية بناء هذا الإنسان هم من خلقهم الله أنوارا فجعلهم بعرشه محدقين. هذا الإنسان إذن ليس كائن عادي، ليس المطلوب منه شيء عادي، لأن المكلف ببناء هذا الإنسان هو أناس قربهم وعلاقتهم ومقامهم من الله هو هذا المقام. وليتضح لنا من خلال هذه العبارة عظمة الدين، مو أي واحد يبلغ هذا الدين، عظمة الدين الذي تكفل به من خلقهم الله أنوارا فجعلهم بعرشه محدقين. وليتضح لنا أيضا عظمة المبلغين لهذا الدين وعظمة من يقيم الدين وأيضا من يكون امتدادا لهم على مر التاريخ. هذه العبارات تعكس تعطينا رؤية واضحة للمشروع الإلهي. ولذا أختم أيضا بهذه العبارة اللي في دعاء الندبة اللي تبين أولياء الله من هم. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية فشرطوا لك ذلك. شوف من هم أولياء الله، شنو الله أعطاهم، شنو الرؤية الإلهية للإنسان، فشرطوا لك ذلك فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك إلى أن قل إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وسلم. فكان كما انتجبته سيد من خلقته إلى آخر العبارات. المشروع الإلهي شيء عظيم، شيء كبير، مو شيء سهل. لذلك لما نقول يبنى الآيات والبينات، لأن اللي يقيم الدين مو خرتبرت وتعبيرنا أي واحد يجي يبنى الآيات والبينات، يبنى طه والمحكمات، يبنى ياسين والذاريات، يبنى الطور والعاديات، يبنى من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى. المشروع الإلهي يجب أن يقيمه هذا الإنسان، يجب أن يمهد لينتهي إلى هذا الإنسان الذي نخاطبه ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا وقد أبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم احفظ وانصر وسدد وأيد جميع فقهائنا ومراجعنا الربانيين، لا سيما ولي أمر المسلمين. اللهم احفظه بحفظك وأيده بتأييدك واحرسه بعينك التي لا تنام. اللهم أحينا على ما أحييت عليه محمدا وأهل بيت محمد، وأمتنا على ما مات عليه محمد وأهل بيت محمد، وارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.